بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ما زال في مقدمة هذا الكتاب، قال رحمه الله تعالى: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيع عليهم أمرهم ويبعثر مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فاتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. قوله رحمه الله تعالى: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة، أي طوع أيدي هؤلاء الطلبة الناشئة التي نشأت وعندها من الطموح وعندها من السعي الحثيث على الخير وعلى طلب العلم. يقول الشيخ بكر رحمه الله: جعلت طوع أيديهم رسالة، أي في متناول أيديهم يأخذونه طوعا رسالة في التعالم. قال: تكشف المندسين بينهم، أي في هذه الرسالة تبين من هو العالم ومن هو المتعالم. قال: تكشف المندسين بينهم، أي بين هؤلاء النشأة الطيبة المباركة، تكشف المندسين بينهم الذين دخلوا فيهم لأجل أن يبعدوهم عما هم فيه من الخير ومن الإقبال على العلم. قال: خشية أن يردوهم، أي يجعلوهم في تردي بعد أن كانوا في خير وصلاح ومسابقة إلى طلب العلم. قال: ويضيع عليهم أمرهم، كذلك هذا من حال هؤلاء المندسين الذي قدم لهم الشيخ بكر بقوله: نشرا للضمانات لي تكف عنها العثار والتعثر في متان الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. هذه التموجات تبعد الطالب عن السير إلى الله جل وعلا وعن السير كذلك في طلب العلم. والناظر في الواقع يرى هذا الأمر عيانا، فما أكثر هؤلاء الذين شغلوا الناس وشغلوا طلبة العلم بما لا ينفعهم وأخرجوهم عما هو نافع لهم. قال: ويبعثر مسيرتهم في الطلب، وهذا حاصل شغلوهم بالحزبيات وشغلوهم بأمور حقيقتها لا تسمن ولا تغني من جوع. صحيح أنها قد تكون كذلك في الدنيا، أما في الآخرة وأما في العلم فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع، ليست بنافعة لهم في السير إلى الله جل وعلا. قال: فيستلوهم وهم لا يشعرون، أي يخرجوهم من الطريق الذي هم عليه من طريق العلم والسير إليه استلالا، كما يقال كاستلال الشعرة من العجين، من حيث لا يشعرون. ثم قال رحمه الله: واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، قال: فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك. الصفة الكاشفة كما عرفها الشيخ رحمه الله تعالى في الحاشية، قال: الصفة الكاشفة هذه من مصطلحات كتب الموارد لسان العرب، ومنه ما في مادة ضبأ من القاموس، قال الزبيدي أو قال الزبيدي في تاج العروس: والضبأ هي الضبع العرجاء، قال: صفة كاشفة. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون كذلك: الصفة الكاشفة هي التي تكشف عما هو عليه واقع الأمر، ويقولون بأنها لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. ومقصود الشيخ رحمه الله تعالى أنه في هذه الحلية يبين للطالب ما ينبغي أن يتحلى به من الصفات ومن الأخلاق ومن السمات الصالحة، فقال: فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فاتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا، أي فقرأ ما أرقم لك، أي ما أكتب لك، لأن الرقم بمعنى الكتابة، ومنه قوله تعالى: كتاب مرقوم. ومكارم الأخلاق، قال رحمه الله: أنعم الله بك عينا، وهذا دعاء من الشيخ رحمه الله تعالى بأن ينعم الله جل وعلا بك أعين أهل الصلاح والخير والعلم. قال رحمه الله: لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام أو سمة أهل الإسلام، لأنه خبر، لأن قوله رحمه الله تعالى أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق إلى آخر كلامه، التحلي بمحاسن الآداب معناه أن يتأدب الإنسان بالآداب الحميدة، لذا يقال الأديب الذي يتأدب، أو الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس سمي أدبا لأنه يؤدب الناس الذين يتعلمونه إلى المحامد وينهاهم عن القبائح، ومعنى يؤدبهم أي يدعوهم إلى تلك الخلال، إلى تلك الخلال والخصال. وقوله ومكارم الأخلاق أي الأخلاق الكريمة والهدي الحسن كذلك، والسمت الصالح كذلك وهذه ألفاظ ومعانيها متقاربة كلها تدل على الدعوة إلى محاسن الأخلاق ومعالي الشيم. قال: سمة أهل الإسلام، بمعنى أننا إذا رجعنا ونظرنا في ديني الإسلامي وما جاء به، جاء بهذه المعاني، وكان حقيق على المسلمين أن يتخلقوا بهذه الأخلاق. وإن كان بعض الناس أحرى أن يتخلق بها من بعض، ولكن كما هو المشاهد قد ضيع أكثر الناس هذه الأخلاق إلا من رحم الله، بل قد قصر فيها كثير من طلبة العلم. لذا كان من الشيخ رحمه الله تعالى أن كتب هذه الرسالة كما سيأتي تنبيها وتنويها إلى هذا الأمر. قال رحمه الله: وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. قوله رحمه الله: وأن العلم، والعلم إذا أطلق في الشرع هو العلم الممدوح، ومراد به علم الشريعة. قال رحمه الله: وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر. وهذه الجملة فيها بيان لمكانة العلم، فإنه قال: أثمن درة في تاج الشرع المطهر. فالشرع شبهه بأنه تاج، والتاج يكون مكللا بالدرر، وشبه العلم بأنه أثمن درة في ذلك التاج. وهذا إن دل على شيء دل على مكانة العلم في دين الإسلام. قال: وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه. إذن العلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عمل، ومن العمل بالعلم التحلي بآداب العلم وآداب أهله، آداب أهل العلم. قال: المتخلي عن آفاته. كذلك ينبغي للسالك في طريق العلم أن يكون كذلك متخليا عن الآفات التي تخدش أو تقدح في ذلك العلم الذي يحمله صاحبه، أو قل تخدش في حامل ذلك العلم وتقدح في صحة طلبه للعلم. فإذا طالب العلم أمامه طريق طويل يحتاج في هذا الطريق إلى أن يتحلى بآداب، وأن يتخلى عن كثير أو قل عن كل المساوئ ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال: ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه، بعد أن قال: لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. قال: ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه، أي عنا هذه الأمور الآداب وما يناقضها ويقابلها من مساوئ الآداب والأخلاق. قال بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف، إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول إن الناس في هذا الباب، أي في تأليف هذا الباب، منهم من جمع أبوابا كثيرة من الآداب في مؤلف، ومنهم من خص مؤلفه بنوع من هذه الآداب. ثم قال والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وفي هذا إشارة إلى أن هذا الكتاب أراد الشيخ رحمه الله تعالى فيه أن يحوي جملا من الآداب والأخلاق السامية التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، وفي المقابل أن ينبه وأن يحذر على جملة من الأخلاق والمساوئ التي ينبغي لطالب العلم أن يتخلى عنها ويبتعد. قال رحمه الله تعالى وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، أي هذا كانت عادة، هذه العادة جرى عليها العلماء، ينبهون طلبتهم ويعلمونهم الآداب والأخلاق. وقد كان كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى يحضرون مجالس بعض العلماء للأخذ من سمتهم وخلقهم وأدبهم أكثر من أخذهم للعلم، وهذا في الحقيقة من العلم من علم الآداب العملية، يأخذها الطالب من الشيخ مباشرة وعيانا. قال رحمه الله وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي رحمه الله تعالى المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم، أي أن هذه الطريقة مستمرة بين العلماء، حتى أن الشيخ رحمه الله أدرك بعض العلماء وهم على هذه الطريقة يعلمون الطلبة هذه الكتب التي فيها التحلي بالأخلاق الحميدة والذي فيها التحذير مما يقابلها من الأخلاق السيئة. والزرنوجي هو النعمان ابن إبراهيم ابن الخليل الزرنوجي، ملقب بتاج الدين، أديب من أهل بخارى، أصله من زرنوج من بلاد ما وراء النهر، له كتاب يقال له الموضح في شرح المقامات للحريري، وهذا الكتاب أيضا وهو من علماء الحنفية. قال رحمه الله تعالى فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد، أي لهذا الكتاب الحلية، قال وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط أدب من آدابها، فمقل ومستكثر، وكما أن هذه الآداب درجات، وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة في الوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ونقف هنا انتهاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.